برا نقيا. كذلك أيها الإخوة، ينبغي للمؤمن إذا اشتدت الفتن أن يعتصم بحبل الله، وأن يعتصم بحبل الله وأن لا يتفرق مع إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد أجاز العلماء كتم بعض العلم حذرا من الفتنة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملين من العلم، حدثت بواحد وكتمت الآخر، ولو حدثت به لذهبت عنقي، أو كما قال رضي الله عنه. ما كان أبو هريرة رضي الله عنه يخاف على نفسه، وإنما كان يخاف الفتنة. فلكل مقام مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم ولا تعيه قلوبهم إلا كان عليهم فتنة، فعليك أن تتمهل وتتروى، وعليك أن تنظر في عواقب أقوالك وفي عواقب فعالك، فلا تكن فتنة للذين آمنوا ولا لغيرهم. فإذا هذا بعض منهج السلف الصالح ومواقفهم من الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
نعم، إن للقول وللعمل في الفتنة ضوابط، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تظهره، ولا غروة. فقد ثبت في البخاري كما سمعنا من أخينا الشيخ أبي أنس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. والسلف علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد انقضائها، مع الحذر منها جميعا. للفتن فقه، وهذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ أبو اليسر، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن التفقه في الدين أن نعرف الفتن، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مشهور معروف، كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فطالب العلم لا بد أن يعلم فقه الفتن كيف يكون، وإلا انزلقت قدماه وزل لسانه، وكان في ذلك هلاكه في الدنيا قبل الآخرة. إن الأمر خطير وعظيم، أمر الفتن ليس بالأمر السهل، هو الذي تنقلب فيه الموازين وتنعكس فيه المكاييل. قال الله تبارك وتعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الفتن قد تخفى بعض الأمور فيقال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم عند الفتن يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرهم بالالتجاء إلى الله بذكره وعبادته، فيعمل على تثبيت أفئدتهم على الحق واليقين. ولكن ليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فالملجأ بعده إلى العلماء. عند الفتن على أهل الخير والفضل أن يفروا إلى العلماء الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء المجتهدون المربون هم الذين يوجهون الأمة أن تفعل أو لا تفعل، أن تتقدم أو تتأخر، كما كان من أمر شيخنا الألباني رحمه الله في فتنة مضت، كان إذا سئل عن المشاركة فيها يقول: كونوا أحلاس بيوتكم. وطاعة العلماء واجبة لأنهم ورثة الأنبياء، ولا يجوز لأحداث السن صغار العلم أن يتكلموا في مثل هذه الخطوب، وإنما الذي يتكلم هم أهل العلم، هم ورثة الأنبياء. إذن يجب علينا أن نرجع عند الفتن إلى أهل العلم وأن نسترشد بهم، فهم الذين يقيم الله بهم الحجة على الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشدة والرخاء فتنة، اختبارا وامتحانا. والذي يميز بين ذلك وذاك هم العلماء. فلا يجوز عند الفتن أن تستقل برأيك أو برأي جاهل. والحديث معروف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا يا عباد الله العلماء الذين هم ليسوا ربانيين، بل هم علماء في نظر الناس وليسوا علماء عند الله تبارك وتعالى ولا عند صالح المؤمنين، بل نصبوا ووضعوا في مراكز وفي مقامات ليضلوا الناس، كما ترون وتسمعون في الفضائيات وغيرها ممن يفتي بغير علم فيضل ويضل. احذروا هؤلاء، فهؤلاء رؤوس جهل ورؤوس ضلال. عند الفتن علمتم بأنه يجب الفرار منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، أي المطر، يعني لترعى غنمه يفر بدينه من الفتن. فالواجب على اهل الخير والصلاح، الواجب على اهل الايمان عند الفتن ان يفروا من مواطنها وان يفروا من اهلها، كما سمعتم كالفرار من المجذوم، او كما يفر احدنا من الاسد، فلا بد من الفرار من الفتن. عند الفتن لا بد ان نلجأ الى الله وان نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوه، يعني حتى الحوا عليه بالمسألة، فصعد عليه الصلاة والسلام ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. يقول أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر، وهنا الشاهد، فقال: رضينا بالله ربا، لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. عند قدوم الفتن فيجب علينا أن نستعين وأن نلجأ إلى الله، أن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. إذن عند الفتن علينا أن نستعيذ بالله من سوء الفتن، أن نلجأ إلى الله وأن نتحصن به. عند الفتن يجب علينا أن نكف ألسنتنا. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إياكم أن تغتروا وأن تفتنوا بما يقال في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، فهي بأيدي أعداء الله يتحكمون فيها كيف شاءوا، ولكن إلجأوا إلى الله سبحانه جل في علاه. عباد الله، إننا ميتون وإننا مقبلون على الله، فيجب علينا أن نصبر وأن نعمل بقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. وقد مر معنا في جلستنا هذه الليلة الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن الزبير بن عدي قال: أتيت أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني من فتنته وشدته على الإسلام وأهل الإسلام، فقال، يعني أنسا: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: ما يمر يوم أو عام إلا والذي بعده شر منه. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على جمر من نار. فاحرصوا يا عباد الله أن تصبروا على دينكم وإن كان كجمر النار، ففيه العصمة والسلامة والنجاة. واحرصوا عند الفتن، احرصوا على صحبة الصالحين، صحبة المؤمنين. فسمعنا شيخنا الألباني يقول: الصاحب ساحب، فإذا صاحبت مفتنا مفتونا فتسحب إلى الفتنة وتفتن مثل ما فتن هو. وإياك أن تدخل بيتك مفتنا أو مفتنا فقد يفتنك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل بيتك إلا مؤمن، وقال لا تصاحب إلا مؤمنا. مضى وقتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع فيما قالوه أو سمعوه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا عند الفتن من الثابتين، لأن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله أخانا أبا اليسر خيرا، أخذنا الوقت ولم يبق إلا القليل، ومعنا عبر الانترنت نحو 50 من الشاشات، وبعضها مراكز سلفية مثل المركز السلفي في الصومال وفي النمسا، فنعتبر للجميع عن الإجابة على الأسئلة، ونتحول إلى تكريم الطلبة المتفوقين في دورة الإمام الألباني، الدورة الثانية بالعلوم الشرعية التي عقدت في النصف الثاني من الشهر الثامن الماضي في مسجد السنة، ومع أخينا سليم الهلالي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأرجو أن نتنبه إلى نقطة هامة قبل أن ينصرف أحد، ولعلها دارت في خلد كثير من إخواننا أو كتبوا بعض الوريقات لنا. الأمر الأول أن هذه الندوة رتبت من 6 أشهر مضت. هم تعلمون المركز له ندوات في كل شهرين ندوة، وكان عنوان هذه الندوة مرتب قبل 6 أشهر، وليس لعنوان الندوة علاقة بما يحدث على الساحة العالمية لها. نعم، وإن كان كذلك. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، أن موقفنا من الأحداث الجارية على الساحة العالمية، أولا ما يجري على الساحة العالمية خليط من الإشاعات وخليط من الأشياء، ولا حتى أمريكا نفسها تستطيع أن تجزم بشيء، لكن نقول شيء حتى لا نعدم الفائدة إن شاء الله. أولا أن ضعف عدونا يسرنا، ولكن لا نشمت بموت أحد. الأمر الثاني أن ديننا الحنيف لا يجيز القتل الأعمى العشوائي، وبخاصة إذا علمنا أن 1000 مسلم راحوا في هذه الهجمات. الأمر الثالث أن الإسلام لا يجيز للمسلم أن يقتل نفسه ولو كانت غايته شريفة وهدفه شريف، فالغاية لا تبرر الوسيلة. الأمر الرابع أنه لا يجوز إعانة الكفار على المسلمين مهما كانت المسوغات وغير ذلك. الأمر الخامس، الجهاد حق لكن له ضوابطه وشروطه، فعندما نقول الصلاة واجب والجهاد واجب فلا يعني هذا أن كل إنسان يصلي كما يريد، لا بد أن يعرف مواقيت الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومنهيات الصلاة، فالذي يريد أن يجاهد لا يجاهد على الخنازير. اليوم أمة عاجزة أصابها الوهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تبحث على موطن الخلل والداء والعلل، ولا تحسب الورم تحسبه سمنا. لا، أمتنا واهنة واهية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن في حالة الضعف والعجز والفتن ينبغي أن نرجع إلى الله بالدعاء والاستقرار والإنابة. وفي الختام أرجو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع كلمة حق المبين، ومن أراد للإسلام خيرا أن يثبته وأن ينصره، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا أن يوفقه أن يهديه، وإلا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إخواني بارك الله فيكم، هذا المركز مركز علمي يقوم على الدعوة والتربية والتربية وتعليم الناس دينهم، وقد عقد بفضل الله تبارك وتعالى المستوى الثاني من الدورة العلمية، فكان النتائج طيبة ومبشرة. نعلن الأسماء العشرة الأولى من إخواننا الذين وفقوا بحمد الله ثم بتعبهم وجدهم وكدهم. الأخ الأول، وستكون إن شاء الله جوائزهم هي هدية من المركز، كتاب النفيس لشيخنا الألباني رحمه الله، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، نسأل الله أن ينفعهم به. الأخ الأول معتصم صالح أحمد بريزات.
من فضلك اقلب الشريط.
الأخ الأول معتصم صالح أحمد بريزات.
الأخ الثاني أحمد إسماعيل إبراهيم الحواجر. الأخ الثالث محمد محمود محمد طقاطق. طبعا الناجح الرابع يا أخت من أخواتنا ستصلها إن شاء الله جائزتها. الخامس مثنى كاظم علوان خضير. الأخ السادس محمد زكريا علي أبو غازي. الأخ السابع حبيب غلام رضا. الأخ الثامن هي أخت من أخواتنا إن شاء الله ستصلها جائزته. الأخ التاسع أحمد شريف أحمد الباشا. الأخ العاشر محمد كمال درويش الرمحي. أيضا إن شاء الله سيبدأ المركز بإعطاء دروس علمية منظمة للإخوان الذين ترتيبهم من 1 إلى 60 في الدورة الأولى والدورة الثانية، فعليهم أن يسارع بتسجيل أسمائهم، والذي يتخلف سيحل محله أخ آخر. دروس في علوم القرآن والقراءات، ودروس في أصول الفقه كتاب إعلام الموقعين، ودروس في الفقه آيات وحديث الأحكام، ودروس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.